بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا البارحة في شرح الألفية المكية؟ أخذنا ذكر أو دعاء السفر، حديث ابن عمر الذي أخرجه الإمام مسلم، وشرحنا كلماته العظيمة، ما أجملها من كلمات، منها اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. ثم يدعو ويستعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. مسألة التكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول، لأن الناظم قال يكبرن إذا علا وإن نزل يسبحن ربه عز وجل. قلنا بوب البخاري في صحيحه باب التكبير إذا علا شرفا، باب التكبير إذا علا شرفا أي مكانا مرتفعا يكبر، ثم ساق بسنده حديث جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا، حديث جابر، نعم، وقد انفرد به البخاري عن الإمام مسلم هذا الحديث. وبوب أيضا باب التسبيح إذا هبط واديا، ثم ساق الحديث السابق بلفظ كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال الحافظ العراقي كما في طرح التثريب لولده سمى بولي الدين ابن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وأصله الكتاب هذا للحافظ العراقي، ولكن أكمله ولده يسمى بولي الدين ابن الحافظ العراقي لأنه لم يكمل هذا الكتاب الذي هو شرح لجامع الإمام الترمذي. قال في شرح الترمذي قال مناسبة التكبير على المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس، ليس كذلك؟ إذا صعد الإنسان مكان مرتفع يشعر بالاستعلاء، والاستعلاء محبوب للنفوس، فعند أن يشعر بهذا فإنه يذكر أن هناك من هو أكبر منه فيقول الله أكبر الله أكبر، وهذا فيه أن الإنسان يجاهد نفسه، كلما بدأ يشعر بشيء يؤدبها النفس، لو فتح لها الإنسان مجال من سيمسكها؟ الإنسان ظلوم جهول، ابن آدم ملئ غرور إلى مشاشه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ألا تراه إذ أصح الله بدنه كيف يمشي في الأرض كأنه بعير لا يلتفت ولا يلوي على أحد، فإذا مرض أو احدودوا ظهره انحنى ومشى هادئا متواضعا. قال والارتفاع محبوب للنفوس وفيه ظهور وغلبة على من هو دونه في المكان، فينبغي لمن تلبس به أن يذكر عند ذلك كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء. قال ولي الدين رحمه الله وهو ابن الحافظ العراقي كما أسلفنا، ويحتمل أن سبب ذلك إظهار ذكر الله عز وجل وتوحيده ومنته على أهل دينه، وذلك في الأماكن العالية أظهر منه في الأماكن المنخفضة، في صحيح البخاري ثم ساق حديث جابر، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا، فوضعت الصلاة على ذلك. لهذا الإنسان لما يكون قائم يكبر، وإذا ركع كذلك يكبر ويعظم الله، وإذا سجد وانخفض سبح سبح الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى، يعني أنا الأسفل والله عز وجل الأعلى، ولما يكون راكعا يقول سبحان ربي العظيم، الإنسان في ركوعه يشعر بشيء من العظمة يقول سبحان ربي العظيم، في السجود يشعر بشيء من الانخفاض والسفول والتواضع فيقول سبحان ربي الأعلى. قال ويحتمل أن يكون سبب التسبيح في الانهباط أن الانخفاض محل الضيق، هذا أيضا نكتة بديعة، الانخفاض محل إيش؟ للضيق، الارتفاع محل السعة، ولهذا كلما ارتفع الإنسان شعر بماذا؟ شعر بالسعة، وإذا انخفض شعر بالضيق. والتسبيح سبب للفرج، ومنه قوله تعالى في حق يونس فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، انظر فلما كان في ذلك الضيق في ظلمات ثلاث ناسب أن يسبح الله جل وعلا، فجعل الله له بسبب ذلك التسبيح فرجا عظيما. بل كما سمعنا الآية، الله ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، أي في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. ونحن نؤمن بذلك لأن الله أخبرنا بذلك. يعني إن لم يسبح يونس ابن متى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذلك التسبيح في تلك الظلمات لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن لو سألنا ما مناسبة التكبير عند الارتفاع والصعود والتسبيح عند النزول؟ عندك؟ نعم، في العلو والصعود يشعر بالعظمة والتعالي فيكبر الله ويستشعر أن الله عز وجل أكبر من كل كبير، وفي النزول يسبح الله سبحانه وتعالى، وأيضا فيه ضيق ويناسب الضيق التسبيح، والتسبيح من أسباب فرج الفرج من المضايق. طيب نختم بهذا الأدب أيضا في هذا الدرس. الاجتماع إذا نزلوا منزلا، من أحكام وآداب المسافرين الاجتماع إذا نزل منزلا. هناك رسالة لشيخنا يحيى حفظه الله تعالى سماها ضياء السالكين في آداب وأحكام المسافرين، كتاب كامل في هذا جمع ما يتعلق بمسائل وأحكام السفر. قال: الاجتماع إذا نزل منزلا. روى الإمام أحمد وغيره عن أبي ثعلبة الخشني، وقد اختلف في اسمه إلى أقوال كثيرة، وقد جزم النووي رحمه الله تعالى وتعقبه الحافظ ابن رجب، تعجب قال: كيف جزم النووي رحمه الله بذكر اسم أبي ثعلبة وقال جرثوم بن ناشر، مع أن اختلف في اسمه إلى أقوال عديدة. إذن الأفضل والأقرب أنه يكتفى بالكنية، الاسم مختلف فيه، هذا مشهور بكنيته عن أبي ثعلبة الخشني. قال: كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسكر، أي أقام، عسكر أقام لبث فترة، تفرقوا عنه في الشعاب والأودية. عندما ينزل منزل يعسكر فيه، يقيم فيه هو والجيش، الناس يتفرقون في الشعاب وفي الأودية، فقام فيهم فقال: إن تفرقكم في الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، لا تفرقوا. وهذا من الحرص عليهم لأمور أمنية وأيضا لأمور أخرى، يخاف عليهم أن يتفرقوا فيتخطفهم العدو أو يصطادهم العدو أو نحو ذلك، وربما يهلك بعضهم فلا يشعر البعض بهلاك الآخر، وربما احتاج إلى معونة فلا يستطيع أن يعينه. قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان. قال: فكانوا بعد ذلك، في سرعة استجابة الصحابة، فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا انضم بعضهم إلى بعض، حتى إنك لتقول: لو بسطت عليهم كساء لعمهم. الله أكبر، لله درهم، ما أسرع استجابتهم، جرد حديث. اليوم كم نحدث، تحدث بالحديث يقول لك في الآخر هو سنة ولا واجب، ما عنده استعداد أصلا للعمل، تكمل الحديث الأخير قال لك: يا أخي هو سنة ولا واجب، هذا حاصل ولا لا؟ الناس ما عندهم تباطؤ، ما عندهم استعداد، يا أخي ولو سنة، سنة طيب، تستهين بالعمل بالسنة؟ إذا كان سؤالك سنة أو واجب من باب معرفة حكم شرعي لا بأس، لكن إذا باب أنك تجعل نفسك خيار أعمل أو لا أعمل وأتساهل، هذا غلط. اعمل بما جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآداب والأحكام. قال: حتى أنك لتقول: لو بسطت عليهم كساء لعمهم، من كثرة اجتماعهم، يعني لو عندك كساء تبسطه لوسعهم جميعا. وهذا فيه أدب من آداب النزول، أن الناس إذا نزلوا منزلا يجتمعون، يجتمعون، إلا أن تكون المصلحة تقتضي خلاف ذلك. اليوم في النظام العسكري اليوم قد لا يناسب هذا، أن يجتمع معسكر بكامله في مكان واحد، قد لا يناسب هذا فيستهدفهم العدو، فمن المناسب أن يفرقهم جماعات جماعات مع أخذ الحيطة والحذر لكل جماعة، وهذا معلوم عند أصحاب الشأن والخبرة. إنما أردنا أن هذا ليس على الإطلاق، بل هو بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. فإذا لم يخافوا عدوا ولم يكن هناك مفسدة من اجتماعهم فيبقى الأصل أن يجتمعوا. إشعار كناية عن الأخوة والتواضع، ما هو يذهب يسافر مجموعة وينزل المكان ويتفرق أناس في مكان أناس في مكان أناس في مكان وربما على اختلاف طبقاتهم، هذا يتنافى مع شعور المسافر والتواضع مع أخيه. وربما إذا نزلوا مدينة منهم طبقة أغنياء، هذا يذهب يأكلون في المطاعم، هذا يأكل لهم مما يسر الله، وهذا وهم رفقة واحدة، هذا يبقى حزازات في النفوس، هذا يبقى أنا اليوم معزوم أنا مدعو عند فلان، طيب وهذا فلان الذي ما عنده تلك الوجاهة ولا أحد يعرفه، تجعله يعني يعاني من سفر وهو رفيقك، ابقى مع رفيقك يا أخي على أي حالة. وهذا من آداب السفر، من آداب السفر. وما سمي سفر إلا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال وأحوالهم وطباعهم، وأيضا هو أعم من ذلك، لكن هذه من مقاصد أو من معاني السفر. نختم بهذا الكلام للإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو يعلق على هذا الحديث كما في كتاب جلباب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة في صفحة 211. قال رحمه الله ملاحظة قد جعل هذا في الحاشية: إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي من عمل الشيطان فما بالك بالتفرق في الدين وفي أعظم أركانه العملية كالصلاة مثلا، حيث نرى المسلمين اليوم يتفرقون فيها وراء أئمة متعددة في مسجد واحد، أفليس ذلك من الشيطان؟ هذا كان في ذلك الزمان وحق له. فنعم يوجد إلى زمن قريب الناس كان هناك في المسجد الحرام أربع محاريب. تدرون من ألغاها؟ ألغاها هذه الدولة السعودية المعاصرة اليوم. كان هناك في المسجد الحرام 4 محاريب، وفي وقت الصلاة يصلى 4 مرات: صلاة على مذهب المالكي، وصلاة على مذهب الشافعي، وصلاة على مذهب الحنفي، وصلاة على المذهب الحنبلي، كل واحد في وقته، وكل صاحب مذهب لا يصلي خلف المذهب الآخر. مثلا في صلاة الفجر يبدأ الحنفي لأنه يصلي في أول وقت بغلس، يأخذ أحاديث التغليس فيؤذن أول واحد الأحناف، وفي هذا الوقت ما دخل الوقت لا عند الحنابلة ولا الشافعية ولا المالكية في مذهبهم، فيصلي الحنفي بمن معه من الأحناف، ثم يأتي بعده الشافعي بداية طلوع الفجر بعد التغليس، يشوب في التغليس فيصلي الشافعي ولا يصلي خلفه الحنبلي ولا المالكي، ثم يأتي بعده الحنبلي ويصلي بطلوع الفجر وانتشار الضوء ولكن قبل وقت الإسفار جدا، ثم يأتي بعد ذلك المالكي، مالكي يصلي بإسفار جدا، يستدل بحديث أسفر بالفجر فإنه أعظم لأجوركم. الشاهد من هذا بقيت على هذا الزمن إلى أن ألغيت تلك المحارب كلها وتوحد الناس على إمام واحد، وهذه تعتبر من محاسن ومناقب هذه الدولة، دولة التوحيد، وحدت المسلمين في كثير من قضايا دينهم، في حجهم، في صلاتهم، كثير من الأمور. قال: حيث نرى المسلمين اليوم يتفرقون من وراء أئمة مساجد متعددة في مسجد واحد، أفليس ذلك من الشيطان؟ بلى وربي، هكذا يقول الإمام الألباني. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: إذا كان مثل هذا التفرق الذي إنما هو في أمر عادي من عمل الشيطان، نعم هذا تكرار الكلام الأول، ولا قد انتهى كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى عند ذكره للآية. نعم، والتفرق منه ما يكون بحق ومنه ما يكون بباطل، وليس مذموم على الإطلاق، لهذا في الحديث: ومحمد فرق بين الناس، وباللفظ الآخر فرق بين الناس. فهناك تفرق بالحق وهناك تفرق في الحق. التفرق بالحق واجب: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وسمي الفاروق فاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، من جملة هذه المعاني. وهكذا في أدلة كثيرة. وأما التفرق في الحق يكون الناس أمة واحدة ويتفرقون في الحق، فهذا مذموم. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.